بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 15 من الجزء الثاني، صفحة رقم 36. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. جاءت الآية السابقة للنهي عن التسرع في الحلف بالله وعن جعل اليمين مانعا من فعل الخير. الله تعالى قال في الآية قبل هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم استطرد البيان القرآني هنا لبيان ما يؤاخذ الله به من الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم والحلف بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، لا يجوز بغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأيمان عند أهل العلم ثلاثة: إما أن يكون اليمين يمين لغو، وهو المقصود هنا في هذه الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين اللغو هو الذي يجري فيه الحلف دون قصد ولا نية، وإنما يجري على اللسان خطأ وعادة، كأن يقول بلى والله وكلا والله بدون قصد منه. وألحق بعض العلماء باليمين اللغو ما لو حلف الرجل على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن، يعني هو يظن أنه كذا فيقول والله، ويكون هذا الشيء بخلاف ما حلف عليه لغو. وهذا كما نصت الآية هنا يمين لغو لا يؤاخذنا الله به. ما معنى لا يؤاخذنا؟ بمعنى لا إثم فيه، لا كفارة، لا يلزم الوفاء به، لأنه إنما جرى على لسان الحالف بدون قصد. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا التوجيه النبوي جاء لقوم أسلموا جديدا، وكانت ألسنتهم معتادة على الحلف بالأصنام، فأمروا إن سبق لسانهم وأقسم باللات والعزى بدون قصد أن يتلفظوا بكلمة التوحيد مراعاة لحلفهم الذي له حكم اللغو. اليمين الثاني يمين منعقدة، وهو الذي يجري فيه الحلف بقصد ونية، يحلف أن يفعل شيئا فلا يفعل أو العكس، يعني يحنث في يمينه إما بغير اختياره أو يرى غيرها خيرا منها، وهذا تلزم فيه الكفارة للخروج من الإثم. يعني المؤاخذة الشرعية إنما تكون في اليمين المنعقدة، فإن صاحبها إذا حنث في يمينه وأراد مخالفته لزمته الكفارة التي ذكرت في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما اليمين الثالث فهو الغموس، وهو الذي يحلف فيه كاذبا قاصدا، يقصد أن يكذب ويحلف بالله، هذا من الكبائر. جمهور الفقهاء على أنه لا كفارة فيه، يعني ليس له إلا التوبة الصادقة، خلافا للشافعي الذي جعل فيه الكفارة. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وأخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. شوف، هذا أخذ حق امرئ مسلم بيمينه، يعني قال والله يكذب. واليمينان المنعقدة والغموس هما المقصودان بقول الله تعالى هنا في تتمة الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني هذان النوعان من الأيمان للقلب فيهما كسب ونية وعزم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فكانت المؤاخذة فيهما. ومراعاة الحلف بالله فيهما من تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته كما لا يخفى، ذلك الواحد يحذر في يمينه. والله غفور حليم، يعني غفور لعباده، حليم عليهم، يغفر لهم زلتهم وخطأهم، كأنه يدعوهم إلى التوبة. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون، الإيلاء، الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يجامع زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر، إما إضرارا بها أو عقوبة لها أو غير ذلك، وهذا أمر يضر بالحياة الزوجية ويضر باستقرارها. ولذلك نزلت الآيات تبين حكم ذلك وتضبطه بخلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية قبل الإسلام. في الجاهلية كان للرجل أن يضر زوجته ويمتنع عن الوطئ والجماع ما شاء، وكان يولي من زوجته السنة والسنتين، وليس للزوجة حقوق ولا أحكام ولا كلمة في ذلك. أما في الإسلام فالإيلاء يحرم إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة، هذا مما لا يرتضيه الشرع. أما إذا كان بغير قصد الإضرار بها بل لمقصد شرعي معتبر كالتأديب، فهذا مما يباح بحسبه وشروطه عند أهل العلم. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، والآية هنا تبين أنه من آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر فإنه يمهل أربعة أشهر ليرجع عن فعلته. يعني واحد حلف قال والله لا أقرب زوجتي مدة سنة نصف سنة، فهنا نمهله أربعة أشهر ليرجع عن فعلته ويأخذ حظه من التفكير ويعطي أهله حقها في الفراش ويكفر عن يمينه. أما إذا كانت مدة الإيلاء أقل من أربعة أشهر فهنا لا نطبق هذا الحكم، يعني لا تطبق أحكام الإيلاء اللي هي إمهال أربعة أشهر لأنه أقل، وإنما تصبر المرأة، يكفر هو عن يمينه، يعطيها حقها في الفراش، أو ترفع أمرها للقاضي لينظر فيه إن لزم. ولذلك قال الله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا رجعوا إلى ما كانوا عليه، يعني كناية عن الجماع، يعني رجعوا إلى يعني علاقتهم الطبيعية من الجماع ونحوه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا مرت أربعة أشهر ولم يعطي زوجته حقها فلها أن تطلب الطلاق إن شاءت، ترفع أمرها للقاضي فيطلق عليه جبرا، يعني رغما عنه. والله سميع لأقوالهم، لأنه ختام الآية فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بما يخفونه في قلوبهم، فليحذروا من قصد الأذية لبعضهم وليستقيموا. وهذه الآيات ترى فيها مسائل علمية عدة، أذكر منها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الطلاق بينهما في حال الإيلاء لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، وإنما يعني يلزم الزوج بعد انتهاء المدة بالفيء ويرجع ويعطي زوجته حقها في الفراش، فإن لم يفعل يلزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. فإذا وقع الطلاق هنا كان رجعيا، هذا عند الجمهور يقع إيش؟ رجعي، يعني للزوج أن يرجعها بدون مهر ولا عقد ولا رضا، وهذا قول جمهور أهل العلم مالكية وشافعية وحنابلة، بخلاف ما ذهب إليه أئمة الأحناف من أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر، بما أنه مرت الأربعة وما راجع خلاص تكون طالقا منه، ويقع بائنا مش رجعي، بائن يعني لا يحل له إرجاعها إلا بمهر وعقد جديدين مع اشتراط رضاها. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. جاءت عدة آيات وأحاديث تبين العدة التي يجب على المطلقة أن تمضيها قبل الزواج من رجل آخر وتبين أحكامها. يعني المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ما صار في دخول ولم يجامعها لا عدة عليها كما جاء في سورة الأحزاب، أما المدخول بها دخل بها زوجها حصل الجماع، فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة آيسة من المحيض يعني لا تحيض فعدتها تكون 3 أشهر كما بيّنت ذلك سورة الطلاق. أما إن كانت مطلقة ومدخول بها وتحيض يعني تأتيها الدورة، فقد جاءت الآية هنا ببيان المدة التي يجب أن تتربص فيها وتمتنع عن الخطبة أو عن الخطبة والزواج. هذه المدة 3 قروء كما ذكرت الآية. العرب تسمي الحيض قرأة، وكذلك تسمي الطهر قرأة، يعني حيض وطهر، والحيض غير عن الطهر، الحيض غير عن الطهر، ولذلك كان هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة التي سببت اختلافا في المراد منه هنا في الآية. جمهور الفقهاء قالوا القر معناه الطهر، يعني لا تحل للأزواج حتى تطهر من حيضها 3 مرات، لما تطهر مش لما تحيض. ومن أهل العلم من فسر القرأة هنا بالحيض، فلا تحل للأزواج حتى تحيض 3 مرات، وهو قول الأحناف. طبعا ثمرة الخلاف تظهر في طول المدة الزمنية التي تمضيها المطلقة أو قصرها. ومعلوم لديكم أن اعتداد المرأة له حكم متعددة قصدها الشرع، منها تأكد من براءة الرحم لئلا تختلط الأنساب، منها إعطاء الزوج مدة كافية لعله يراجع نفسه ويرجع إلى زوجه، منها الوفاء للزوجية وتقدير شأنها ورفعها، رفع قيمة الحياة الزوجية، وغير ذلك من الحكم. الله تعالى قال في تتمة الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا طلقت المرأة يحرم عليها أن تكتم ما في رحمها من حبل أو حيض. يعني ممكن المرأة تكتم إنها حامل أو إنها حاضت مرة أو مرتين أو 3 مرات إضرارا بزوجها الذي طلقها، وأحيانا لغايات أخرى من استعجال انقضاء العدة أو تطويلها، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا هن والمرجع إليهن. ولذلك ربنا إيش قال؟ قال: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني كتمان ذلك ليس من شأن المؤمنات ولا من سمتهن ولا هديهن. فمن كانت تعلم أنها موقوفة بين يدي الله تعالى في يوم الحساب حرصت على قول وبيان الحق في ذلك، تحرص على قول وبيان الحق في ذلك. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فهو أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان يقصد بذلك الإصلاح والخير لا الإضرار، فيرجعها بدون مهر ولا عقد جديدين ولا يشترط رضاها في ذلك. الطلاق الرجعي يكون فقط في الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة لا يقع إلا بائنا بينونة كبرى كما سيأتي بيانه في الآيتين التاليتين. في الطلاق الرجعي أمر ربنا المطلقة ألا تخرج من بيتها، ولا يخرجها زوجها ما بيطلعها من البيت، يعني تقضي عدتها في بيت زوجها إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة، كما قال ربنا في أول آية من سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بل ونهى الشرع عن طلاق الزوجة وهي حائض، من هي هذا عنه؟ بل الطلاق المسنون هو طلاقها بعد طهرها من الحيض وقبل أن يجامعها. ليش؟ الحكمة من ذلك تشوف الشرع لبقاء الأسرة وتمسكها بإرجاعها وإغلاق أبواب الإفساد بينهما، لأنه إذا ذهب إلى أهله وذهبت إلى أهلها كثر المفسدون، وإعانة الزوج على التأني والتؤدة قبل الطلاق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف يعني بما عرف بين الناس، فالزوجة لها من الحقوق، لها من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات وفقا لما تقتضيه أعراف الناس. الزوجة لها من التكريم والعناية وحسن المعاملة كما يجب عليها أن تبذل لزوجها ذلك. ولا يظن بلفظ المثلية هنا يعني التساوي المطلق، يعني ولهن مثل الذي عليهن، يعني مش مساواة مطلقة، بدليل ما جاء بعدها وللرجال عليهن درجة، ولأن نصوص الشرع طافحة ببيان عدد من الأحكام الخاصة بحقوق الرجال وواجباتهم، وأخرى خاصة بحقوق النساء وواجباتهن. ومن تأمل وتتبع هذه الأحكام أدرك أنها تقوم على قاعدة العدل، مش المساواة المطلقة، العدل. العدل يجعل كل من الزوجين مكملا للآخر، لا عدوا له وندا، كما يظهر في فلسفة عدد من المدارس الحديثة المحادة لله ودينه. مقصود الآية يعني ربنا لما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إيش مقصود الآية؟ فليحرص كل من الزوجين على أن يبذل من الإحسان ما يستطيع بذله، ولا يقصر في ذلك، أبذل من الإحسان وفقا لما أرشدت إليه نصوص الشرع وما عهدته وألفته أعراف الناس وعاداتهم. ومثل هذه الآيات أقامت وأسست للمرأة حقوقا لم يكن غالب العرب والأمم الأخرى يلتفت إليها ويقررها، فإنها كانت مبنية على التهاون قبل الإسلام. حقوق المرأة مبنية على التهاون والتحكم والمزاجية، ولذلك لاحظوا في الآية هنا قدم لفظ ولهن على لفظ عليهن. ليش؟ لشدة الاهتمام والعناية بما لهن. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ما بدخلوا بيتكم وداركم حدا مش حبين، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح بالضوابط الشرعية، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بل أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. أعطى الله عز وجل واجب القيام على البيت ورعايته وقيادته للرجل لما خصه الله تعالى من مقومات ذلك من قوة وجلد، ولما ألزمه به من النفقة. الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فكان للرجل على المرأة درجة بذلك، وتظهر هذه الدرجة كذلك بما أوجب الله تعالى من أحكام تخص الحياة الزوجية، من مثل إيجاب استئذان المرأة زوجها في خروجها، وجوب نسب الولد للأب والولاية للأب، وجعل رضا الزوج طريق الزوجة إلى الجنة، ولأنها خلقت من ضلع الرجل وله حق الطلاق وله حق الرجع وغير ذلك. فللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة من باب ترتيب الواجبات والحقوق في الحياة والقيادة. والله عزيز حكيم، أطيعوا الله تعالى فيما أمر، أعطوا النساء حقوقهن، لا تعتدوا على حدوده. يعني لا تظن أيها الرجل أن الإسلام أعطاك ما أعطاك حتى تعتدي. والله عزيز، عزيز قوي في انتقامه، حكيم في أمره وشرعه وقدره. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لم يكن في ابتداء تشريع الأحكام في الإسلام لم يكن عدد محدد لعدد الطلقات التي يجوز للزوج إيقاعها على زوجته، بل كان له أن يوقع ما يشاء، ويكون الطلاق فيها رجعية، وذلك استصحابا لما كان عليه الأمر في الجاهلية. أخرج الترمذي وغيره بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأة إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها، تقول ابن عائشة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، يعني لن أطلقك طلاقا بائنا، ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. ما في عدد معين. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق استأنفه. جاءت الآية هنا والتي بعدها الطلاق مرتان والتي بعدها لتبين أن عدد الطلقات المسموح بها للزوج في دين الله تعالى 3 طلقات. هنا في الآية الطلاق مرتان، جاءت الآية في بيان حكم الطلقتين الأوليين، وهما الطلقتان اللتان تقعان رجعيتان. فيكون معنى الآية هنا الطلاق الذي يحق للزوج إيقاعه رجعيا ومراجعة زوجته فيه مرتان. وفي الطلاق الرجعي معلوم لديكم كما قلنا أنه يكون للزوج حال عدة الزوجة أن يرجع زوجته إن رغب فيها بلا مهر ولا عقد ولا رضا، على أن يكون إرجاعه لها عن حسن نية وعزم على أن يمسكها ويؤدي إليها حقوقها بما عرف بين الناس. وإرجاعها أمر يندب الشرع إليه ويستحب، ولذلك قدموا على التسريح، قال إمساك بمعروف، أمسكها بالمعروف. بعدين قال أو تسريح بإحسان، يعني إذا انقضت عدتها ولم يراجعها ما أرجعها، فإن الطلاق يقع هنا بائنا بينونة صغرى. أرشد الشرع هنا في الآية أن يكون الطلاق هذا التسريح أن يكون بإحسان، يعني لا يظلمها لا يضرها لا يأخذ من حقوقها شيئا. ولذلك قال الله تعالى في تتمة الآية نفسها قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية هنا تشير إلى صنف من الأزواج، هذا الصنف يعمد إلى التضييق على زوجته وتعمد كثرة مخاصمتها والإضرار بها. ليش؟ لماذا؟ لتتنازل له عن مهرها أو عن جزء منه، أو تعطيه مزيدا من المال ليطلقها وتفتدي نفسها منه ومن اعتدائه ومن اعتدائه. الآن النهي لا يحل لكم، يعني هذا النهي يفيد الحرمة، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، كما قال الله تعالى ولا تعضلوهن، يعني تحبسها وتمنعها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وهذا بخلاف ما لو أرادت هي أن تعطيه وتهبه شيئا عن طيب نفس منها ورضا، هذا من حسن تبعدها لزوجها. الله تعالى قال في سورة النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية فيها استثناء، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طيب فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني يستثنى من هذا الحكم ما لو أبغضت المرأة زوجها لسبب معتبر وعلمت أنها لن تقوم بحقه من شدة بغضها له وأنها لا تقدر على معاشرته بالمعروف. الآن لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع أن تطيع الله تعالى في هذه الحالة لا حرج ولا إثم عليها أن تبذل شيئا من مهرها له أو أن تبذله جميعا ليطلقها، وكذلك لا إثم عليه بقبول ذلك، ما في حرج يقبل إلا إذا قصد إضرارها لتفعل ذلك، هذا حرام عليه. طبعا هذه المسألة، هذا الاستثناء هو ما يسمى بالخلع، والخلع إما أن يكون رضائيا بالتوافق بين الزوجين، وإما أن يكون قضائي، يعني ترفع فيه الزوجة أمرها للقاضي ليطلق عليه وفقا لأحكام فقهية وشرائط بينها أهل العلم في أمهات كتب الفقهاء أحكام الخلع. ومما يدل على جواز الخلع ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولدين، عنده خلق دين لكني أكره الكفر في الإسلام، لأنه المرأة التي لا تقوم بواجب زوجها فهذا من كفران العشير، فيتقول أنا أكره الكفر، يعني هذا الوصف أنا أكرهه في الإسلام، ما أريد أن أوصف بهذا الوصف. قال صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته، يعني ترجعين له المهر الذي دفعه لك؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. الآن هناك زوجات لا عذر لها، ليس لها عذر معتبر، وتسأل مرات الطلاق من زوجها، هذا ما يجوز، ليس لها عذر، ما في عذر، ما في سبب، هذا جاء التنفير منه والتحذير في الشرع حرصا على قوة وتماسك الأسرة في الإسلام في المجتمع المسلم، وإغلاقا لباب الإفساد بين الزوجين. أخرج أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني ما في سبب مقنع أو معتبر، فحرام عليها رائحة الجنة. قال الله تعالى في ختام هذه الآية: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما شرعه الله لكم وبينه في كتابه من حدود الله لا تنتهكوها، لا تتجاوزوها، وإلا كنتم من الذين ظلموا أنفسهم واستحقوا عقوبة الله لهم. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية تبين أحكام الطلقة الثالثة بعد آية الطلاق مرة، هناك طلاق رجعي. هذه الآية جاءت بحكم ما لو طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة، تحرم عليه حتى تنكح وتتزوج زوجا غيره، هيك الآية، حتى تنكح زوجا غيره، هذا ما يسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى. أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة. فنسخ ذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان إلى قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآن السنة النبوية جاءت ببيان اشتراط حصول الدخول والوطئ والجماع بينه وبين زوجها الجديد، ثم يطلقها زوجها الجديد، تنتهي عدتها، ثم يحل لزوجها الأول أن يعقد عليها. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجامعني، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، يعني لا تستطيعين أن ترجعي إلى زوجك الأول، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني حتى يحصل الجماع بينكما. هذه الشروط تدل على أن الشرع أراد أن يؤدب الزوج الأول لتسرعه في الطلاق وعدم إعطاء زوجه وعشرتها المكان اللائق، يعني تهاون في تشتت أهل البيت، وهذا حال عدد من الرجال لا يقدرون ما أعطاهم الإسلام من القوامة وحق الطلاق، فيجهلون معاني ذلك فيزلون ويستخفون. تأملوا اشتراط دخول الزوج الثاني بها، يعني يشترط أن يدخل الزوج الثاني بها عشان تحل الأول، فإن هذا يعني شوف الحكم، هذا مما تأنف طبيعة الرجولة، يعني كأن الحكم الشرعي يطلب من المطلق الزوج الأول هذا الذي يطلق أن يتأنى وألا يصل إلى الطلقة الثالثة إلا إذا تحققت المصلحة في ذلك. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم في من اتفق وتواطأ مع رجل ليتزوج مطلقته التي طلقها ثلاثا ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول، يعني طلق زوجته ثلاث بعدين بيتفق مع واحد بيحكي له تزوجها وطلقها عشان أنا أتزوجها. هذه المسألة جاء فيها حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل المحلل والمحلل له. من المحلل له؟ له الزوج الأول الذي يريدها أن ترجع له. أما المحلل جيد فهو الرجل المستأجر أو المتفق معه ليتزوجها ثم يطلقها، وأخرج ابن ماجه وغيره بسند مختلف فيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ومن هنا ذكر أهل العلم أن زواجها من الرجل الثاني لابد أن يكون عن رغبة وحرص، مش اتفاق، رغبة وحرص على دوام العشرة والمودة، لا أن يكون تلاعبا بكتاب الله وشرعه. حتى إن أصحاب المتون، متون الأحاديث والآثار، أخرجوا آثارا تبين أنهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جيد في عهدهم كانوا يعدون زواج التيس المستعار زنا وسفاح. قال الله تعالى في ختام الآية: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني إن طلقها زوجها الثاني فلا حرج أن ترجع لزوجها الأول إذا علم من أنفسهما إقامة الحقوق والواجبات الزوجية وفقا لما شرع الله. قال الله تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الشرائع الأحكام بينها ربنا، أرشد الناس إليها، لا يجوز تعديها، لا تجاوزها، هذه حدود لقوم يعلمون، يفهمون الأحكام، يدركون مقاصدها، يحرصون على تطبيقها. اللهم اجعلنا منهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.